بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسنحاول الليلة إن شاء الله إلقاء الظلال على طريقة تدريس التفسير. فأقول إن هذه المادة من أشرف العلوم الشرعية وأهمها وأوسعها لتناولها لمختلف مجالات العلم، فيدخل فيها العقائد والعبادات والمعاملات وعلوم المقاصد وعلوم الوسائل، وتدخل فيها اللغات كذلك، وتدخل فيها بالعموم علوم الرواية وعلوم الدراية. فعلوم الرواية ما يتعلق باختلاف القراءات وما ورد من الآثار في التفسير وأسباب النزول، وعلوم الدراية على أوجه الاستنباط من كتاب الله سبحانه وتعالى وما يتضمنه من الغرائب والعجائب التي لا حصر لها ولا نهاية، فهو مائدة الله في الأرض لا يشبع منه العلماء، ولكن فهي عجائب كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والذي يريد أن يكون أن يعد درسا في التفسير له حينئذ الحالتان: الحالة الأولى أن يريد درسا علميا، معناها يطبعه طابع نقلي، وهذا لا بد أن يرجع إلى كثير من المراجع في التفسير، ويفضل حينئذ التنويع في مشارب المراجع التي يرجع إليها، لأن للتفسير مدارس متنوعة، من أشهرها مدرسة الأثر، وهي المدرسة التي تعتني بما ورد عن السلف في تفسير آيات كتاب الله، فيجمع ذلك سواء كان حديثا مرفوعة أو آثارا موقوفة على الصحابة أو على التابعين أو من دونهم، فيجمع ذلك سواء تعلق باستنباط حكم أو بتفسير كلمة أو ذكر وجه استنباط أو نحو ذلك. ومن أشهر الكتب المؤلفة في هذه المدرسة كتاب أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وهو سيد هذه المدرسة ومقدمها، وكتابه من الكتب النافعة في شتى أوجه التفسير. فإذا ذكر آية من كتاب الله أو مقطع من مقاطعه يقول: القول في تأويل قول الله تعالى كذا، ثم يبدأ بما جاء في المقطع الذي أورده من اختلاف القراءات وما يترتب على ذلك من اختلاف الفهم، ثم يبدأ بتفسير المهردات وشواهدها اللغوية وأقوال أهل اللغة فيها، ثم بعد ذلك يختم بما يستنبط منها ويعتني بالعقائد والفقه، ويذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم ويناقش ويختار هو رأيا في كل مسألة. إلا أن ابن جرير رحمه الله تعالى لا يمكن الاعتماد عليه في كل ذلك لأقدميته، وقد سبق أن هذا القرآن ليس منزلا لعصر واحد من العصور، ولا يمكن أن يقصر فهمه على طبقة من الطبقات أو وقت من الأوقات، فهو منزل لهذه الأمة بكاملها، ولا بد أن يدخر فيه لكل عصر ما لا يعطاه العصر الآخر. ولهذا فلا يستغنى عن تفسير في كل عصر من العصور، ما من عصر من العصور تعيشها هذه الأمة إلا احتاجت فيه إلى أن يكتب فيه تفسير مختص بذلك الوقت ملبي لاحتياجات الناس ومتتبع بما تجدد من مقاصد وأمور في العصر الذي هم فيه. وعموما فتفسير ابن جرير كذلك كتب في وقت لم تكن القراءات فيه مشتهرة، ولهذا ربما حكم على قراءة بالشذوذ وهي متواترة، هذا من الملحوظات الواردة على ابن جرير رحمه الله، فلم تكن القراءات في زمانه قد دونت وانتشرت، فلذلك يحكم على بعض هذا الشذوذ مع تواتره. وأيضا فهو مجتهد مطلق لا يتبع قواعد مذهب من المذاهب المشهورة، ولهذا ربما أتى بقول ساد يخالف فيه جمهور أهل السنة، كقوله في تفسير قول الله تعالى: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، حين أتى بقراءتين: قراءتي وأرجلكم وقراءتي وأرجلكم، قال الصواب أن القراءتين كالآيتين فأنا أقول بخياري إن شئت فاغسلهما وإن شئت فامسحهما. فخير في الاثنين بين الغسل والمسح. فهذا قول شاذ مخالف لما عليه أهل السنة، فلهذا لا يمكن الاعتماد عليه وحده. ومن الكتب كذلك التي تعتني بالآثار وهي داخلة في كتب هذه المدرسة تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وهو معاصر للمجرير الطبري، فقد توفي المجرير سنة 320، وتوفي عبد الرحمن بن أبي حاتم سنة 327. ومثل ذلك تفسير الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وهو من هذه الطبقة في هذا العصر وقد توفي سنة 303. وكذلك تفاسير أهل الحديث المروية في كتبهم، فكتاب التفسير في كتب الحديث كلها في هذه الطبقة. ومن الذين يعتنون بالآثار من بعد هذه الطبقة الإمام ابن كثير، فقد جمع كثيرا من الآثار في كتابه وينقلها عن الكتب المعتمدة، ويذكر في بعض الأحيان أسانيد تلك الكتب، ويحكم في بعضها كذلك على الآثار تصحيحا وتضعيفا، ولكنه ربما نقل بعض الإسرائيليات المشوشة، مثل أن الشجرة كانت تأكل منها الملائكة ونحو هذا، فلا يخلو تفسيره من بعض هذه الملفوات القليلة، ومع ذلك فقد وضع عليه القبول وتداوله الناس في الرواية. وكذلك تفسير الإمام البغوي رحمه الله، وهو أيضا من هذه المدرسة التي تعتني بالآثار، وقد جاء الجلال السيوطي رحمه الله فجمع نتاج هذه المدرسة بكامله في كتابه الذي سماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، فجمع ما يرويه هؤلاء وسلك في ذلك طريقة المحدثين، فإن اختلفت أسانيد هؤلاء وألفاظهم لم يبالي بذلك، بل يجمع النسبة إليهم فيقول: وأخرج ابن مندف وابن جرير والبغوي وهلان وهلان كذا، ويأتي بله أحدهم فيختار ويتم الألفاظ وأكملها، كما يفعل قبله البيهقي وغيره من أئمة الحديث. ولهذا قال العراقي رحمه الله في الألفية: والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميدي من جزا. فإنما يقصدون بذلك إخراج الأصل، أنهم أخرجوا أصل الحديث لا أخرجوا هذا اللهو بذاته. ومع هذا فلا يخلو كتاب من كثير من الأحاديث والآثار الواهية والضعيفة، بل وكثير من الموضوعات، لأن صاحبه لم يشترط فيه الصحة، وإنما اشترط فيه الجمع وقد وفى بجمعه، فقد جمع فأوعى وأتى على عدد كبير من تفاسير السلف المعتنين بالآثار، فجمع ما فيها في هذا الكتاب. وجاء بعده الإمام الشوكاني رحمه الله فلخص كلام السيوطي في فتح القدير، وزاد عليه بعض مختاراته من تفسير القرطبي أيضا في المدرسة الأخرى، وهي مدرسة الرأي التي سنتعرض له. ولذلك سماه كتابه فتح القدير الجامعة بين الرواية والدراية من علم التفسير، أو بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. أما المدرسة الثانية المشهورة فهي مدرسة الرأي، والمقصود بالرأي أن لا يعتمد المفسر في تفسير آيات كتاب الله على مجرد النقل عن من سبقه، بل يعمل هو علمه وذهنه في الاستنباط من النص وذكر معانيه اللغوية وما يمكن أن يستنبط من الأحكام من جمع هذا النص بغيره من النصوص. وهذه المدرسة هي التي انتشرت وكثر المؤلفون فيها، ومن مشاهير الكتب المؤلفة فيها كتاب ابن عطية المسمى بالمحرر الوجيز، وتفسير القرطبي أبي عبد الله المسمى بالجامع لأحكام القرآن. وقد تميز القرطبي بعنايته بنقل المذاهب الفقهية وذكر أدلتها والمقارنة بينها، والعناية بالأحاديث والشواهد اللغوية بتخريجها وذكر من هي له. ولهذا كان ديوانا من دواوين العلم المهمة ومرجعا من مراجع الإفتاء في كل الأصول التي جاءت بعده. ومن كتب تفسير الرأي كذلك المهمة تفسير ابن الجوزي الذي سماه زاد المسير، وهو ينقل فيه بعض الآثار القليلة، ولكن كثيرا مما يعتمد عليه في التفسير معلوماته هو ورأيه، لذلك هو مصنف في مدرسة الرأي، وهو ملخص جيد لخصه لولده يريد أن يوليه به عن شراء عدد كبير من كتب التفسير، لكنه مع ذلك قد لا يشفي غليلا في كثير من المسائل التي يتعرض لها لاختصاره. ومن هذه التفاسير كذلك تفسير الإمام الماوردي، المسمى بالنكت والعيون، وهو مختصر ملخص، إلا أن طريقة الماوردي رحمه الله هي طريقة منهجية، فهو متقن لتنظيم المعلومات وترتيبها. ولذلك فمن أراد بحثا في المسائل الفقهية فلينظر إلى تقسيمات الماوردي، فإنها ستعينه على تصور المسألة وتتبع شعبها وما يتعلق بها. ومع هذا فهو مختصر كذلك، لا يطيل النفس في بعض المواقع المحتاجة التي يحتاج الإنسان فيها إلى توسع. ومنها كذلك كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، وهو كتاب حافل بما يتعلق بلغة القرآن، سواء كان ذلك متعلقا بالنحو أو بالصرف أو بالبلاغة أو بغريب اللغة، فعنايته بلغة القرآن بارزة جدا، وكذلك بتوجيه القراءات وإعرابها. ولكنه لا يتوسع كثيرا في الأحكام وأسباب النزول ونحو ذلك. وكذلك من الكتب المهمة في هذا الباب تفسير الإمام الفخري الرازي المسمى بالتفسير الكبير أو بمفاتيح الغيب، وقد أطال فيه النفس كثيرا حتى إنه جعل تفسير الفاتحة في جزء كامل، فاتحة وحدها في جزء كامل. وهذا التفسير قد ملأه بالعلوم العقلية بالمنطق والفلسفة والجدل وغير ذلك، فهو مدرسة مخصوصة فيما يتعلق بفهم القرآن واستيعابه على الطريقة العقلية. ولكن مشكلته أنه في كثير من الأحيان يورد كثيرا من المصطلحات غير المشهورة، فلا يعرفها إلا المتخصصون في تلك العلوم العقلية. وكذلك يلام بأنه يورد في بعض الأحيان شبها فيرد عليها ردا أضعف منها، يقرر الشبهة ويوضحها ثم يرد عليها ردا أضعف من الشبهة. ولذلك يحتاج القارئ فيه إلى مهارة بعلم الكلام وعلم المنطق وعلم الفلسفة، وإلى إتقان لرد الشبهات كذلك. والغريب أن المؤلف رحمه الله استمر على هذه الطريقة حتى بلغ أواخر سورة الأنبياء، فتوفي رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فهذا المقطع هو آخر مقطع فسره من القرآن وتوفي. فانتدب أحد تلامذته لإكمال الكتاب فأكمله على طريقة المؤلف، ولا يستطيع الماهر أن يفصل بين كلام الفخري الرازي وكلام تلميذه لمهارته بأسلوب الشيخ وإتقانه له. وكذلك من الكتب المهمة في هذه المدرسة كتاب الزمخشري الذي سماه بالكشاف، وقد سلك فيه أسلوبا رصينا قويا في تفهيم معاني القرآن ودلالاته، وأغرق في علم البلاغة وأوجه الإعجاز اللفظي، ولكنه مع ذلك يلمح فيه بإشارات خفية إلى مذهب المعتزلة، فيستر فيه مذهب المعتزلة في الأماكن التي تخفى وتدق. وقد اعتمد عليه عدد من المفسرين الذين جاءوا بعده، فمن الذين اعتمدوا اعتمادا كليا على زمخشري البيضاوي، وكذلك أبو السعود، فكلاهما اعتمد عليه وأخذ طريقته. ومن طريقته أنه يختم تفسير كل سورة بما ورد في فضلها، وقد أتى بحديث طويل وضعه أحد الوضاعين فيه، وقد اعتمد على حديث موضوع في فضائل السور، فيأتي في آخر كل سورة بما يتعلق بها منه، وتبعه على ذلك البيضاوي وأبو السعود. وهذا خطأ فادح، لكن عذر هؤلاء أنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا الحديث موضوع، وإنما رأوا عبارته فاستحسنوها واستهوتهم، فلذلك أوردوه في تفاسيره. وقد أثنى المؤلف على هذا الكتاب ثناء عطرا، قد قال فيه: الكتب كالداء والكشاف كالشافي، إن التصانيف في الدنيا له عدد وليس فيها لعمري مثل كالشافي. وقد أثنى عليه هو أمير مكة الذي ساكنه فيها، لهذا قال مجد الدين في رجاباده في القاموس: زمخشر كسفرجل بلدة من نواحي خوارزم، اجتاز بها أعرابي فسأل عن اسمها واسم كبيرها، فقيل زمخشر والرداد فقال: لا خير في شر مرد، وتركها. منها جار الله محمود بن عمر، وفيه يقول أمير مكة: علي بن عيسى بن وحاس الحسني جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأها دارا فداء زمخشر، وأحرب أن تزهى زمخشر بامرئ إذا عد في أسد الشرى زمخشر. وكذلك الذين استفادوا منه واتبعوه كالبيضاوي الذي ألف كتابه فأتقن صنعته وترتيب المعلومات فيه على جودة سبك ودقة في العبارة وذكر لكثير من النكت البديعة. ومن غرائب ما حصل له فيه أنه حين ألفه وهو بأرض الروم التي تسمى اليوم بتركيا، ذهب به يريد إهداءه إلى أحد الملوك، فنزل على رجل من الزهاد من الصوفية، فبات عنده فسأله: أين تقصد أيها الشيخ؟ فقال: ألفت كتابا نادرا في التفسير، أريد أن أهديه إلى هذا الملك لعله يعينني على أمور دنياي. فسكت الرجل، ثم بعد وقت سأله فقال: ماذا قلت في تفسير قول الله تعالى: وإياك نستعين؟ ففهم البيضاوي إشارة الصوفي فقطع رحلته ورجع إلى بيته، فما وصل البيت حتى أتته معونة الملك، وكانت أضعاف ما كان يتوقعه، لكنه مع هذا يتأول كثيرا من آيات الصفات على مذهبه، وأيضا فإن اتباعه للزمخشري في التفسير يوقعه كما ذكرنا في جلب بعض الأحاديث الموضوعات. ومثل ذلك أبو السعود، إلا أنه قد أتقن جانب إعراب القرآن وبرز فيه، فإعراب مفردات القرآن وجمله من أحسن ما يميز تفسير أبو السعود على اختصاره وبراعته في الإبداع. ومثله أيضا تفسير الإمام النسفي، فهو تفسير ملخص مختصر حاول لكثير من أوجه الاستنباط في القرآن، ومن قرأه فتحت أمامه أبواب فهم الآية حين يرى ألفاظها وما يتعلق بها مربوطا بآيات أخرى وبأوجه أخرى من أوجه الاستنباط. وقد وقع في الإشكال السابق في تأويل بعض آيات الصفات ونحو ذلك. ومن الكتب المختصرة النافعة في هذا الباب تفسير ابن جزي المسمى بالتسهيل، وقد خلا من كثير من العيوب السابقة، فخلا من الإسرائيليات، وكذلك ينظر فيه تأويل الصفات، وخلا كذلك من الأحاديث الموضوعة، وأتى بعبارة مختصرة دقيقة، ومؤلفه مشهور بدقة العبارة والاختصار، فهو مؤلف القوانين الفقهية في المذاهب الأربعة، ومؤلف التقريب في أصول الفقه، وكتبه مختصرة جيدة السلف، وقد توفي شهيدا رحمه الله، أسأل الله أن يتقبله، في قتال الروم بالأندلس. ولذلك فكتابه من الكتب التي ينبغي أن تقرر في البدايات على صغار الطلبة وللدروس المسجدية ونحو ذلك، هو كتاب سهل يسهل تدبره والتذاكر فيه، ومعلوماته منضبطة. فإذا أراد الإنسان أن يتقيد بشرح كتاب واحد في التفسير كما سنذكره في قراءة التفسير، فبالإمكان أن يخصص هذا الكتاب لذلك. وكذلك من الكتب المختصرة في هذا الباب تفسير الجلالين، الجلال المحلي والجلال السيوطي. وهذا الكتاب بدأه الجلال المحلي رحمه الله، فافتتحه بتفسير سورة الكهف حتى أكمل القرآن، وفسر سورة الفاتحة، ووافاه الأجل المحتوم عندما أكمل تفسير الفاتحة، وقد أتقن سبكه، فيدرج الكلمات في أثناء مواقعها ليتبين لك بها الإعراب وأوجه القراءات دون أن يفصلها عن القرآن. ولهذا كان بعض علمائنا يحفظه مع القرآن حفظا كما هو، حفظ كلماته مع القرآن كما هي، إنه كلمات قليلة مختصرة، وأسلوبه رصين جدا. ومن العجيب دقته في التعبير، ونباهة صاحبه، وذكاؤه في تقدير المضمرات وتقدير الأفعال التي ينصب بها ونحو ذلك، فيقدرها بدقة بالغة. وقد أكمله الجلال السيوطي رحمه الله، فافتتح تفسيره من بداية سورة البقرة حتى وصل سورة الكهف. وقد وضع القبول على هذا الكتاب، انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وكثرت الحواشي عليه، وأهمها على الإطلاق حاشية الشيخ سليمان الجمل الشافعي، المسمات بالفتوحات المكية، الفتوحات الإلهية خاصة. وهذا الكتاب تميز بجمعه لما يتعلق بإعراب القرآن، فقد أتقنه إتقانا عجيبا، وقد رجع للذين سبقوه في الإعراب فحصر أقوالهم ونقحها، فجمع ما ذكره أبو حيان في تفسيره، وما ذكره أبو السعود في تفسيره، وما ذكره كذلك السمين الحلبي في إعرابه القرآن، وما ذكره العكبري في إبلاء ما من به الرحمن من إعراب القرآن، فجمعه كل ما في هذه المراجع، فكان مغنيا عن كتب إعراب القرآن. كذلك من الكتب النافعة في هذا الباب كتب المتأخرين، ومن أهمها كتاب روح المعاني للألوسي رحمه الله، قد سلك فيه طريقة بديعة في التفسير، فيذكر الآثار الواردة في التفسير، ثم يذكر أوجه الاستنباط على طريقة الرأي، ثم يورد بعد ذلك ما يسميه بالتفسير الإشاري، أي ما يمكن أن يفهم من الآية أو ترمز إليه بوجه من الوجوه، حتى لو كان ذلك بأعداد الحروف أو نحو هذا. وكتابه سلس العبارة سهل الفهم، إلا أن تفسير الإشارية فيه مزالق، حين يجزم الإنسان بأن هذا من تفسير القرآن أو من معنى الآية أو نحو ذلك. ومثله كتاب شيخه روح البيان، فهو كذلك جامع لكثير من هذه الأوجه. نعم، شيخ الألوسي. فكذلك من الكتب النافعة في الرأي من كتب المتأخرين كتاب جمال الدين القاسمي، وقد حاول المؤلف رحمه الله كذلك
التعبير فيه بلغة عصرية وأن يكون دقيقا في تنظيم معلوماته وترتيبها، وهو مشهور بذلك، فكتبه مشهورة بدقة الاختيار والنقد. فكتابه قواعد التحديث هو أهم كتب المتأخرين في مصطلح الحديث بلا منازع، وإتقانه كذلك هو لتلخيص التفسير جيد في كتابه، إلا أنه قد وقع في بعض ما وقع فيه من سبقه من الأخطاء في تأويل بعض الآيات ونحو ذلك. وكذلك من الكتب النافعة من كتب المتأخرين كتاب الإمام محمد الطاهر بن عاشور، فهو كتاب حافل وبالأخص فيما يتعلق بإعجاز القرآن، سواء كان ذلك من ناحية التشريع أو من ناحية علم الاجتماع أو من ناحية البلاغة والتركيب، والمؤلف ضليع في هذه الفنون كلها، فقد كان مفتي تونس في زمانه يلقب بشيخ الإسلام، وقد مهر في الحديث وفي التفسير وفي علوم اللغة وفي علم الاجتماع والفلسفة، واطلع على ثقافات الأمم الأخرى، فلذلك كان كتابه من أهم هذه الكتب على الإطلاق. كتابه اسمه التحرير والتنوير. وكذلك من كتب المتأخرين المهمة في هذا الباب تفسير السعدي رحمه الله، فقد لخص فيه ما ذكره القرطبي بالإضافة إلى كثير من فوائد ابن القيم في كتبه الكثيرة، وأتى بذلك على طريقة القرطبي. فالقرطبي رحمه الله يقول قول الله تعالى ويأتي بآية فيقول فيه كذا وكذا مسألة، فلن يقول فيه 107 مسائل وفيه 70 مسألة أو 35 مسألة، ويأتي بتلك المسائل مرتبة. وهذه الطريقة هي في الأصل لابن العربي وابن فرس كتابيهما أحكام القرآن، وسلكها القرطبي ثم تبعه عليه السعدي وعدد من المتأثرين بالقرطبي رحمه الله. وكتابه ملخص جيد كذلك، إلا أن أسلوبه ليس أسلوبا معاصرا، بل الذي يقرأ فيه يستشعر أنه يقرأ في لغة أصول قد مضت من السالفين، لكنه مع هذا ملخص جيد خال من كثير من العيوب السابقة. وكذلك منها كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين رحمه الله، ولم يقصد به أن يكون تفسيرا متكاملا للقرآن، وإنما قصد به أن يلم بالآيات التي يكمل يفسر بعضها بعضا. فأصل الكتاب كله تفسير لآية واحدة من كتاب الله، وهي قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ففكرة الكتاب كلها تفسير لهذه الآية وحدها، أراد أن يفسر هذه الآية فجنح إلى أن يذكر كل موضع من القرآن يفسر موضعا آخر أو له به تعلق، ولذلك لم يستوعب كل آيات القرآن، وما كان منها واضح الدلالة تجاوزه. وقد استطرد الشيخ في مواطن من الكتاب، وفي سورة الأعراف استطرد في علم أصول الفقه وإثبات القياس وما يتعلق بذلك، وفي تفسير سورة الحج استطرد في أحكام الحج وما يتعلق به والترجيح بين المذاهب، حتى كان تفسير آيات الحج من كتابه منسكا واسعا، بل هو من أكبر المناسك التي عرفت في زماننا هذا وأوسعها على الإطلاق. والشيخ كذلك متأثر بأسلوب القرطبي، وإن كان الشيخ يتعرض لكثير من المسائل العصرية كالقوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله، وكالعلاقات مع الدول الكافرة والعلاقات الدبلوماسية، وكالقوانين التي توقع عليها الدول الإسلامية من باب الإكراه كقانون الأمم المتحدة وغير ذلك، وتعرض كذلك لكثير مما يعرض للمسلمين في زماننا هذا من الأوضاع الحرجة كتقاسم الدول، فالأصل أن يكون خليفة المسلمين واحدا وأن لا يكونوا دولا، الأصل أن يكونوا دولة واحدة، ويترتب على ذلك أحكام. تعرض الشيخ لبعض هذه المسائل وأجاد فيها، وقد بحث في كثير من الأمور بحثا علميا دقيقا، ومع هذا فإن كثيرا من الناس قد لا يستفيدون من بحثه، لأن أسلوب الشيخ أسلوب علمي، والذي يريد أن يفهمه لا بد أن يكون متنوع المعلومات. فالشيخ يبحث في دقائق التفسير، وفي علم أصول الفقه، وفي علم الفقه، وفي علم الجدل، وفي غير ذلك من أنواع العلوم. كذلك من الكتب النافعة في هذا الباب كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، وهذا الكتاب كذلك لم يرد مؤلفه أن يجعله تفسيرا كاملا للقرآن، وإنما أراد أن يبين الوجهة الفكرية والثقافة الإسلامية البارزة من خلال القرآن، ينشا عليها الجيل ليتربى عليها. ولهذا فقد أبدع في المقدمات التي يضعها للسور، فكل سورة يضع لها مقدمة يذكر فيها الموضوع الذي ركزت عليه السورة، والمواضيع الجانبية التي تناولتها، والعلاقة بين هذه المواضيع، فيجعل السورة واحدة متكاملة بين يديك. ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم قال إذا أردت درسا في التفسير فابدأ بمقدمة الظلال، مقدمة التي يضعها السورة، ثم راجع ما شئت من كتب التفسير بعد ذلك في تفسير الآيات. ومع هذا فإن المؤلف رحمه الله قد ألف أكثره في السهم، ولما خرج من السهم راجعه إلى سورة الحديد، وقتل عند بلوغه في المراجعة قول الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسوله. وكذلك من الكتب النافعة في هذا المجال تفسير المنار للشيخ رشيد رضا، محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، وهذا الكتاب يبدو فيه تنوع المعارف والاجتهادات لدى الرجل، فقد بدأه في البداية على طريقته الأولى التي كان عليها أيام كان مع شيخه محمد عبده، وبذلك يظهر في الأجزاء الأولى من الكتاب عقلانية الرجل وفلسفته، بل إنه كثيرا ما يؤول كثيرا من الأمور الغيبية ويحملها على أمور معنوية فقط، ثم رجع عن هذا المذهب بالكلية واعتنى بدراسة الحديث وتخريجه والحكم عليه، وكان صاحب مدرسة بارزة في هذا الباب تأثر بها عدد كبير من الناس كالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وكالإمام حسن البنا رحمة الله عليه، فقد تأثر محمد رشيد رضا في هذه المدرسة، مدرسة الرجوع إلى الحديث، وهذه المدرسة هي التي اشتهرت فيما بعد مدرسة التخريج وأثرت في الشام وفي مصر ثم انتشرت في البلدان الأخرى، والشيخ هو منشئ هذه المدرسة رحمة الله عليه. وقد بلغ في التفسير قول الله تعالى في سورة يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فكتب تفسير هذه الآية بعد صلاة العصر وتوقف ومات في حادث سير في صبيحة اليوم الذي يليه رحمة الله عليه. ومع هذا فهذا القدر الذي كتبه في التفسير فيه كثير من الأبحاث المعاصرة والرد على شبهات المستشرقين والعلمانيين والمدارس المختلفة، وفيه كذلك تعرض لكثير من النوازل والمستجدات التي حصلت في زمانه فهو مرجع في هذا الباب، وعنايته بما يتجدد من الأمور واضحة، وأسلوبه كذلك أسلوب معاصري، أسلوب عصري سلس. فإذا راجع الإنسان كتب هذه المدرسة تبين بجلاء أن الفكرة التي تدور في على ألسنة كثير من الناس بذم مدرسة الرأي وتمجيد مدرسة الأثر في التفسير فكرة غير صحيحة. فليس معنى مدرسة، ليس المقصود بمدرسة الأثر أنها المدرسة التي لا تأتي بشيء من الرأي، وإنما تأتي فقط بالأحاديث. بل أكثر ما ينقله الذين ذكرناهم من مدرسة الأثر كله آراء عن بعض الصحابة أو بعض التابعين، والمرفوع من ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسير جدا لا يمثل إلا واحدا في المئة أو أقل. ما عدا ذلك كله آراء، لكنها آراء مروية عن بعض الصحابة أو التابعين أو من دونه. فإذا ما هي إلا رأي، لكنه رأي لأولئك السلف السابقين. وكذلك مدرسة الرأي ليست كما يتصورها كثير من الناس أنها من الرأي المذموم والقول على الله بغير علم أو القول في كتابه بما يخالف ما قال به رسوله صلى الله عليه وسلم كما يتوهمه كثير من الناس، بل المقصود أن المؤلف فيها لا ينطلق من قناعات من سبقه، بل ينطلق من قناعاته هو، فيؤلف على أساس فهمه وما توصل إليه وعلى أساس اختياره في التفسير. والمدرسة الثالثة هي المدرسة التخصصية في تفسير كتاب الله، هي التي تعتني بتفسير آيات مخصوصة كآيات الأحكام مثلا أو آيات السلوك أو نحو ذلك. وهذه المدرسة من مشاهير المؤلفين فيها البيهقي رحمه الله، فقد جمع أحكام القرآن للشافعي وهو كتاب مطبوع، جمع فيه الآيات التي نزع بها الشافعي واستدل بها وبين أوجه استدلاله بها. ثم بعده الإمام الجصاص الحنفي، وقد ألف كتابه أحكام القرآن، وأورد فيه كثيرا من المسائل الفقهية التي مرجعها الاستنباط من آيات الأحكام من كتاب الله، وكثيرا ما ينتصر للمذهب الحنفي عندما يبين ما أخذه من القرآن، ومع ذلك فهو متحرر إلى حد كبير، بل إنه يخالف الحنفية في بعض المسائل مخالفة صريحة، كمسألة الخروج على الحكام ونحوها من المسائل التي تعرض لها. فإنه كان يرى أن لا إجماع في المسألة، وأن ركون المتأخرين إلى عدم الخروج على حكام الجوري إنما هو من باب الذلة والمسكنة والاستضعاء، وأن الأدلة تدل على خلافه، وأطال النفس في هذا الباب وذكر أن هدي الصحابة خير من هدي الفقهاء، وقد خرج الصحابة والتابعون وأتباعهم، وذكر كثيرا من السلف الذين خرجوا في حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك ابن الفرس المالكي الأندلسي قد ألف أحكام القرآن على هذه الطريقة، ولكن كتابه لم يطبع في حسب علمي إلى الآن، وهو موجود مخطوط. وكذلك ابن العربي أبو بكر القاضي قد ألف كتابه أحكام القرآن، وحاول فيه حصر الاستنباط من كتاب الله دون التحيز لمذهب محدد، لكنه كان سلطا لسان شديدا على خصومه، فكثيرا ما يتهكم بالأئمة فيقول مثلا قال الشافعي وهو عند أصحابه سحبان وائل، ويقول قال مالك ولم يبلغنا فيها شيء، قلت فماذا؟ فيتهكم بالأئمة، وذلك لسلاطة لسانه وقوة أسلوبه. وكثيرا ما يأتي بمسألة ينقل فيها كلام من سبقه من العلماء، ثم يقول بالله الذي لا إله إلا هو لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة. ومع ذلك فالرجل موت له في تخصيص العلم، عندما بلغ تفسير قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. قال البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 58 بيعا، وحصر هذا الترتيب. وهذه دقة نادرة، حيث يحصر كل الأحاديث الواردة في الباب ويلخصها لك في نصف صفحة. ومع ذلك فمن المؤسف أن الكتاب لم يطبع حتى الآن طبعة صحيحة. الطبعات الموجودة المنتشرة لا تمثل شيئا من الكتاب، بل كثيرا ما يقول قول الله تعالى كذا فيه 5 مسائل أصولية و3 مسائل فقهية و4 مسائل عقدية، فإذا رجعت أنت إلى المسائل وجدت 4 فقهية و3 أصولية و2 عقديتين وهكذا، فلا تجد المسائل منضبطة مع العدد الذي ذكره. وهذا يبين لك أنه حصل فيه سقط كثير، وحذف منه كثير من المباحث المهمة. وكان ابن العربي رحمه الله في المجال السياسي توفيقيا، أي يسعى للتوفيق بين طوائف الأمة المختلفة، ولهذا كان يرد التهم التي يوجهها المؤرخون في أيام دولة بني العباس إلى بني أمية، وكان يرى أن كثيرا منها لا يصح من ناحية الإسناد، وهو كذلك منكر من ناحية العقل، ولهذا ألف كتابه العواصم من القواصم. بدأ فيها أولا بالصحابة رضوان الله عليهم، وكل التهم السياسية الموجهة إليهم وكل ما يثار بينهم، إما أن ينفي هو يقول لا يصح هذا ويدرسه من ناحية الإسناد ويحكم عليه بالضعف أو بالوضع، وإما أن يثبته ثم يجد له مخرجا شرعيا ووجها واضحا من وجه الاجتهاد. ثم بعد ذلك عدل إلى خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، فرأى أن التاريخ الإسلامي مشوه، وأن كل دولة يكتب مؤرخوها على حسب هوى ملوكها. وعموما فكتابه هذا من الكتب التي لا يستغنى عنها في مجال تفسير آيات الأحكام. ومن أهم الكتب المختصة في آيات الأحكام كتاب السيوطي الإقليل في استنباطات التنزيل، وهو كتاب صغير الحجم كثير العلم غزير الفائدة، أوراقه قليلة، الإقليل في استنباطات التنزيل للسيوطي، حيث جمع فيه ما يستنبط من هذه الآيات التي هي آيات الأحكام 500 آية، أورد ما يستنبط منها دون أن يرجح في ذلك مذهبا من المذاهب بأسلوب مختصر دقيق. ولهذا فإن بعض أهل العلم يمتحنون طلابهم في الاستنباط بهذا الكتاب، عندما يذكر هو مثلا كثيرا من المسائل المستنبطة من آية واحدة يقال بين وجه الاستنباط في هذه المسألة، بين وجه الاستنباط في هذه المسألة، وهكذا على طريقة الامتحان. ومن هذا النوع كذلك من هذه المدرسة المتخصصة دقائق التفسير المنسوبة للشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي دقائق في بعض آيات القرآن ولم تكن تفسيرا كاملا، ومثل ذلك الكتاب المنسوب إليه المطبوع تحت عنوان التفسير الكبير لابن تيمية، فليس هو تفسيرا مقصودا لكل القرآن، وإنما هو دقائق استنباط الشيخ من الآيات. ومثل ذلك الكتاب المطبوع تحت عنوان التفسير القيم لابن القيم، إنما هو من باب كتب كلامه في آيات مختلفة بأوجه الاستنباط العجيب. فابن القيم رحمه الله كثيرا ما يستنبط من آية واحدة كثيرا من الفوائد، وظهر ذلك في كثير من كتبه، ولهذا فكتابه مدارج السالكين مع أنه تلخيص لكتاب الهروي، إلا أنه أدرجه بين قال مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، بين مقامين إياك نعبد وإياك نستعين، فجعله تفسيرا في قطر المنازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه المدارس الثلاثة إذا كان الإنسان يريد أن يكون مفسرا لا بد أن يختار من كتبها ما يناسبه من المراجع فيرجع إليه في الموضوع الذي سيحضر فيه درس، وإذا استطاع الرجوع إلى هذه الكتب كلها فبها ونعمة. الكتب التي سميناها هي مختارات فقط، ولا تمثل كتب التفسير كلها ولا أغلبها، بل هي مختارات وقد كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يفسر رجع إلى 30 مفسرا فيجمع الأقوال فيها في ذهنه، ومن رجع إليها استطاع أن يثبت المعلومات لديه وأن يكون ما سيقدمه في الدرس بعض ما لديه فقط كما بيناه في القواعد السابقة. وهذا النوع إذا أراد الإنسان فيه درسا متسلسلا فإما أن يلتزم كتابا معينا يقرأ عليه ويفرحه بما قرأ في الكتب الأخرى، وينبغي له حينئذ أن يعلم أن القرآن لم تنتهي معانيه عند الحد الذي بلغه أهل التفسير به، بل لا بد أن يبحث هو عن أوجه الاستنباط الجديدة وعما يتعلق بواقعه، وأن يجتهد في ذلك. ولعلنا نذكر أمثلة إن شاء الله تعالى حيث نختار بعض الآيات كما هو مقرر ونتناولها من أوجه متعددة نذكر منها ما يتصل بواقعنا وما نعيشه. أما إذا كان الإنسان لا يتقيد بكتاب واحد بل يفسر من تلقاء نفسه فهذا مستوى عالي باق يحتاج فيه الإنسان إلى صفاء ذهن وجودة حفظ وإتقان لتسلسل المعلومات، ولذلك لا ينبغي أن يقدم عليه إلا من هو أهل لذلك، كما قال أبو العلاء بن عدي: أرى العنقاء تكبر أن تصادى فعاند من تطيق له عنادا. فالذي ينطلق في التفسير من خلفيته هو العلمية دون الارتباط بكتاب معين لا بد أن يكون قد أعد لذلك العدة. الوجه الثاني، هذا هو الوجه الأول فيما يتعلق بتحضير درس في التفسير. الوجه الثاني ما يتعلق باختيار موضوعات من كتاب الله سبحانه وتعالى والاستنباط منها، وهذا الوجه ينبغي فيه جمع النظائر والعناية بها، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا لمن درس علوم القرآن. فالدارس لعلوم القرآن يعرف النظائر في القرآن ووجه التقابل فيها والتقارب، فإن أهل علوم القرآن لم يتركوا وجها مما يتعلق بالقرآن إلا وألفوا فيه وخدموه. كل شيء في القرآن معدود، حروف القرآن معدودة، نقاط القرآن معدودة، ما فيه من المصحف ما فيه من النقاط معدود، 1,025,030 نقطة هي ما في القرآن من النقاط، 1,025,030 نقطة هذا ما في المصحف من النقاط، ومثل ذلك ما فيه من الفواصل وما فيه من ما يتعلق بالمواضيع المحددة، مثلا ما يتعلق بالبعث بعد الموت جاء فيه 767 آية في القرآن لإثبات البعث بعد الموت فقط، وهكذا. فالذي يريد هذا النوع من التفسير عليه أن يرجع إلى كتب علوم القرآن حتى يعرف النظائر والأشباه، وإذا انطلق من هذه الخلفية استطاع حينئذ أن يحصل هذه المعلومات في ذهنه وأن يستطيع تفسير بعض القرآن ببعض، وحينئذ لن يركز على معاني الألفاظ وأوجه القراءات ونحو ذلك كما يركز عليه المفسر في الطريقة الأولى، وإنما يركز على المعاني التي يريد إبرازها، كالذي يريد إبراز معنى التضحية في سبيل الله مثلا فقط، فيختار لذلك الآيات التي ورد فيها مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقوله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فيجمع المقدم لهذا الدرس هذه الآيات ويستنبط منها ويجعل لها محورا تدور عليه مثل محور الترغيب ومحور الترهيب مثلا أو أنواع الحوافز التي أتى الله بها في كتابه للحفظ على التضحية والبذل في سبيله. ثم محور آخر وهو أنواع البذل المطلوبة البذل من البدن البذل من الوقت البذل من الجاه البذل من المال البذل من العلم إلى آخره ويستنبطها من مجموع هذه الآيات. وحينئذ لا يبالي بدلالات الألفاظ ولا بأوجه القراءات ولا بما يتعلق بذلك مما يعتني به المفسر في الطريقة الأولى. وهذه الطريقة تشبه ما نسميه اليوم بالمحاضرات العامة وإن كان فيها وجه من أوجه التفسير أوجه دروس التفسير. نعم هي تقريبا تسمى بالتفسير الموضوعي وتشبه التفسير الموضوعي إلا أن التفسير الموضوعي فيه مع ذلك تعرض للجوانب السابقة في التفسير. وعموما سواء اخترت الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية عليك أن تحاول الإبداع ولا تكون من المتحجرين الذين يتقيدون باشترار آراء من سبقهم وتحاول أن تأتي بجديد وأن تتعرض لنفحات الله فأنت تريد خدمة كتابه العظيم. والله سبحانه وتعالى خص كثيرا من الذين خدموا كتابه بكثير من الفتوحات التي لم ينلها من قبلهم فلتتعرض لذلك بإنابة وإخلاص وخشوع واحترام لما تقرأه وتفسره من كتاب الله سبحانه وتعالى فلعل الله يفتح لك لما لم يفتح به على من سبقه. ولتتذكر أن الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من قبل نعمة ينعم الله بها على من شاء من عباده ولا تختص بإنسان ولا بزمان. لهذا قال أحد العلماء وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل فيحرم الذكي من فهم الجليل إن لم يكن من حظه في الأزل. قضية حظوظ مقسومة ولهذا استنباط علي رضي الله عنه لأقل مدة الحمل من الجمع بين قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا قوله تعالى وفصاله في عامين وجه دقيق جدا اختصه الله به. فإن قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا جعلت مدة الرضاع ومدة الحمل محصورة في 30 شهرا وقوله تعالى وفصاله في عامين جعلت الرضاعة في 2 فبقي من 30 شهرا 6 أشهر فهي أقل أمد الحمل. ومثل ذلك استنباط مالك رحمه الله جواز إصباح الصائم جنبا من قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال لم يترك الله وقتا للاغتسال قال فالآن باشروهن ولم يحد ذلك إلا بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلم يترك وقتا للاغتسال فدل هذا على جواز إصباح الإنسان جنبا. وهذا استيعاب عجيب وفهم دقيق في هذه الآيات. كذلك إذا أراد الإنسان أن يفسر عليه أن يراعي مستويات الحضور الذين يحضرون عنده فلا ينبغي للذي يشتغل بالتفسير العام على الطريقة الأولى من الطريقتين اللتين ذكرنا أن يجعل ذلك درسا عاما يحضره عوام الناس وبلدائهم وجهالهم لأنه بذلك سيفتنهم فيسمعهم كثيرا مما يحدث لديهم شبهات لا يستطيعون ردها. إنما يحسن بالعوام الطريقة الثانية التي هي طريقة محاضرة عامة يورد فيها الإنسان شواهد متعددة من القرآن على معنى من المعاني وقاعدة من القواعد الشرعية المسلمة،
ويستنبط لذلك أوجها تطبيقية في واقعه الذي هو فيه يسهل على العوام إدراكها.
أما ما يتعلق بجمع النصوص التي ظاهرها التعارض وكذلك الجمع بين أوجه القراءات ونحن هذا، فهذا من الدقائق التي لا يدركها العوام ولا ينبغي تحديثهم بها. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أقولهم إلا كان فتنة عليهم. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. هذا أهم شيء فيما يتعلق بتحضير درس في التفسير. وإذا أراد الإنسان تطبيق ذلك كان يكلف بدرس منهجي لمجموعة محددة، عليه أن ينظر إلى مدى استيعابها بها ومدى الوقت الذي يريد أن يقدم فيه الدرس. فإن كان الدرس مفتوح الوقت متسع الوقت فحينئذ بالإمكان أن يرجع إلى مراجع كثيرة وأن يكثر النقول والاستشهادات وأن يستطرد في المجالات العلمية المفيدة. وإذا كان الوقت محدودا غير قابل للتنبيذ فحينئذ عليه أن يقتصر على الأهم وأن يستوعب هو ما يمكن أن يعرض من الأسئلة، فإذا سئل عن شيء كان جواب حاضرا في ذهنه لأنه قد توسع في الدراسة وقرأ أكثر مما كتب. وبالترتيب على الذي يفسر الآية أن يبدأ أولا بضبط ألفاظها سواء كان ذلك على مقتضى قراءة واحدة أو قراءات، وبعد ذلك يبين دلالات ألفاظ مهرداتها ثم يبين إعرابها ثم يبين معناها جملة ثم يبين بعد هذا ما يتعلق بها من الآثار سواء كان ذلك في أسباب النزول أو مكان النزول المكي والمدني أو نحو ذلك، ثم يورد في الأخير ما يستنبط منها من الأحكام وتنزيلها على واقع الناس الذي يعيشونه. وينبغي للذي يكتب في التفسير أو يقدم فيه درسا أن يتقيد بآداب التفسير، فكثير من المصطلحات يمكن أن تطلق في غير تفسير القرآن. فمثلا إذا أردت إعراب بيت من الشعر بالإمكان أن تقول منه لا زائدة أو لا زائدة أو نحو هذا، وإذا أردت التفسير فينبغي أن تتحرس من مثل هذه الألفاظ الاصطلاحية التي فيها نقص أدب مع القرآن. ولهذا يقول المفسرون: من صلة أو لا صلة؟ لا أقسم بهذا البلد. يقولون لا صلة ثم استأنف بقوله أقسم بهذا البلد أو هي نفي لمحذوف وهكذا. ومن ذلك تقدير المحذوف، فعلى الإنسان أن لا يجزم بلفظ واحد في الجملة إنما يبين المعنى كقول الله تعالى: قاف هو القرآن المجيد. فأين المقسم عليه؟ المقسم عليه محذوف لا محالة، لكن ما هو؟ يمكن أن تقول لتبعثن، أو هو إثبات البعث لأن كل ما جاء بعده يصب في هذا السياق والصورة جاءت لذلك. ولهذا قال بعده مباشرة: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علموا هذا الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. فهذا كله الإثبات البعث بعد الموت، فعلم أن المحذوف هنا هو إثبات البعث، لكن لا ينبغي أن تجزم بلفظ واحد. أقول مقسم عليه هو إثبات البعث عموما، فيمكن أن يقدر ذلك بقوله لتبعثن، لأن هذا اللفظ جاء في آية أخرى: بعثن من لتنبؤن. كذلك على الإنسان الذي يكتب في هذا الزمان في تفسير القرآن أن ينظم ذلك بطريقة منهجية وأن لا يستهويه كلام السابقين، فكثير من الناس إذا درس في مدرسة تأثر بأسلوب تلك المدرسة. وينبغي للإنسان أن لا يكون إمعة حتى في اتباع أهل العلم في تعبيراتهم وألفاظهم، بل عليه أن يكون ذا أسلوب يتميز هو به وأن يكون ذلك الأسلوب واضحا يفهمه الناس وأن لا يكون من المتقاعرين. فقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقاعرين المتفيهقين في الكلام. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، يأمره بأن يقول ذلك عن نفسه. قد ذم التكلف عموما. فعلى هذا فعلى الإنسان أن إذا كتب لأهل زمان أن يكتب بما يتناسب مع واقع. ومن الذين سلكوا هذا المنهج الترتيبي من المعاصرين المراغي رحمه الله، فإنه في تفسيره أتى به على طريقة مدرسية منهجية، فيذكر المقطع ثم يذكر بعده تفسير المهردات وأسباب النزول، ثم يذكر المعنى الإجمالي وما يستنبط من الآيات. وكذلك سلك بعضه الصابوني، لأن الصابوني أراد تلخيص كتب سابقة، فلذلك عباراته ليست عبارات معاصرة، إنما هي عبارات منقولة عن من سبق، ولذلك كتبه تلخيصات لكلام السابقين، ويحذف كثيرا مما لا يتناسب مع هذا الوقت أو مما فيه إسهاب أو تطويل، ويلخص زبدة المقصود من التفسير من التفسير الذي يريد تلخيصه. أما تفسير الشيخ سعيد حوار رحمة الله عليه المسمى بالأساس في التفسير، فلا شك أن أسلوب الشيخ فيه متميز بين، لكنه ركز على جهة التأثير الروحي في القرآن والتربية فيه، وبهذا فيمكن أن لا يعد تفسيرا كاملا من كل الأوجه، وإنما يركز على أمثال القرآن ومواعظه ورقائقه ونحو هذا. نفتح مجالا للأسئلة. بالنسبة للاستنباطات، لا يشترط فيها أن يكون الإنسان قد اطلع عليها لدى غيره، بل هذا لا يسمى استنباطا، إنما الاستنباط هو ما أعمل الإنسان ذهنه فيه حتى يستخرجه من دلالة القرآن، ويجوز للإنسان أن يفعل ذلك، وليس هذا من القول على الله بغير علم، بل قد أمر الله بتدبر القرآن في قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحض على التدبر في كتابه. ولا يمكن أن يتعارض هذا مع قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا مع قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن الاستنباط هو إعمال للذهن في تدبر آيات القرآن وما تدل عليه. وقد ذكرنا أن دلالاتها لا يمكن أن تكون محصورة على زمان، وإلا لانتهى الإعجاز منها. أما ما لا يعلمه الإنسان فالقول فيه على الله بغير علم من أعظم الذنوب وأشدها، والوعيد الوارد فيه شديد جدا، كتحرش أبي بكر رضي الله عنه من تفسير الأدب في قوله وفاكهة مؤبة، لأنها ليست من لغته ولم يكن يعرف معناها، لذلك ما لا يعرف الإنسان معناه لا يحل له أن يتجاسر عليه ولا أن يتجرأ عليه. بالنسبة لكتاب في ظلال القرآن، مثل غيره من الكتب التفسير كما ذكرنا لا تسلم من خطأ، والذي لا خطأ فيه هو القرآن فقط، أما ما سواه من الكتب فلا بد أن تكون فيها أخطاء. ولذلك فإن البويطي رحمه الله قال ناول الشافعي كتابه فقال خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه، قلت يا أبا عبد الله أصلح لنا، قال كيف وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أبى الله الإصمة إلا لكتابه. فكتاب الله وحده هو المعصوم، ما سواهم الكتب لا بد أن تبقى فيها أخطاء، قول الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومع هذا فيكفي الكتاب أن يكون نفعه أكثر من ضرره، وأن يكون صوابه أكثر من خطائه، فهذا كاف. ولذلك يقول الحكماء ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم ترق الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ويقول النابغة، وما يقول
ولست بمستبق أخا لا تلومه على شعة أي رجال مهذب. وبالنسبة لأخطاء الكتاب قليلة جدا إذا ما قرنت بما فيه من النفع والأوجه الاستنباط الواضحة والصواب الكثير. وأكثرها تبع فيه سيد رحمه الله بعض السابقين له من المفسرين، وكثير منها قد رجع عنه وأصلحه كما ذكرنا، فقد أصلح الكتاب إلى سورة الحديد. أما ما بعد سورة الحديد فقد بقي فيه بعض الأخطاء لأن لم يصلحها وتوفي قبل إصلاحها، ولم يصلحها أحد، لم ينبر لها أحد على أن يصلحها على الطريقة التي فعله. ولذلك ما بعد سورة الحديد فيه بعض الأحيان تأويل بعض الصفات أو نحو ذلك من الألفاظ الموهمة التي ينقلها عن غيره من المفسرين. نعم. بالنسبة للذين وقعوا في مخاطرات في مجال الإعجاز، إنما هم الذين جزموا بمعان غير معروفة في لغة العربي وجزموا بدلالة الآية عليها. ومن هؤلاء رفاعة الطهطاوي مثلا في تفسيره الجواهر، ومثل ذلك الغماري في إعجاز القرآن، فقد ذكر كثيرا من الأمور جزم بأنها هي دلالة القرآن، القرآن يدل عليها، وهي من النظريات العلمية التي في زماننا هذا بالإمكان أن يشكك فيها أصلا، وجزم بأنها المقصود بالآيات. هذا خطر وخطأ، لكن طريقة الشيخ عبد المجيد الزنداني مخالفة لهذه، فلا يجزم أولا بالنظرية العلمية، وإنما يقول إن هذه الآية وهذا الحديث يلمح إلى كذا، أو يمكن أن يفهم منه كذا، وقد جربنا ذلك فنجح، وبالإمكان أن تلاحظ التجربة ويظهر التجربة للناس. أو يذكر المراجع العلمية المثبتة له، ويذكر أن أصل الفكرة أنه قرأ هذه الآية أو هذه السورة في وقت من الأوقات فلفت انتباهه موضوع الفلاني فيها. نفسه فيه بثر كثير وخرب، سواء كان هو الكتاب الكبير لابن العربي أو ليس هو، والأسلوب الذي فيه قطعا أسلوب ابن العربي، أسلوب ابن العربي، لكن كتب ابن العربي كلها منشور من هذا يمثلها. مثلا كتابه عارض اصطلاح ولي في شرح صحيح الترمذي مذكورة كذلك، وحذف منها كثير من الأبواب بشاملها وكثير من المسائل، ومثل ذلك أحكام القرآن. وابن العربي من طريقته أن يؤلف كتابا كبيرا ثم يختصر منه، مثل ما فعل في شرح الموطأ، فقد ألف كتابا كبيرا شرح الموطأ سماه المدارك في تفسير موطأ الإمام مالك، ثم لخصه بكتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. وطريقته هكذا، مثل طريقة الأندلسيين كلهم. الباجي أيضا كتابه الكبير في شرح الموطأ سماه الانتهاء واختصره بالمنتقى.
المجاز،
السؤال هنا عن القول بثبوت المجاز في القرآن، وهذا من المسائل التي تعرض أمام المفسر ويكثر الخوض فيها. والجواب فيها أن المسائل الاصطلاحية، الألفاظ الاصطلاحية كلها يفصل فيها، فيبحث أولا عن دلالتها لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، فإذا عرفت المعنى فاحكم عليه هل هذا المعنى صحيح أو غير صحيح. أما اللفظ فلا مشاحة فيه لأنه اصطلاح وتسمية لك الحق أن تسميها. ولهذا فإن أهل البلاغة يقسمون دلالة اللفظ إلى قسمين، إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، أي في المعنى المتبادر عند إطلاقه. والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، أي في المعنى الذي لا يتبادر عند إطلاق اللفظ، ولا يكون ذلك في المفردات وإنما يكون في التركيب. في المفردات كلها حقيقة، والتركيب هو الذي تعرف به هل اللفظ حقيقة أو مجاز عند التركيب. ولا شك أن العرب تستعمل أساليب متنوعة في التعبير عن المعاني، هذه الأساليب سواء سميناها مجازا أو لم نسميها مجازا لا مشاحة في مثل هذا. ولهذا فالذين ينفون المجاز في القرآن يقولون إذا وصلوا إلى مجاز من مجازاته يقولون هذا أسلوب من الأساليب العربية. نحن ما دعينا أن المجاز أسلوب من الأساليب الإنجليزية، المجاز ما هو إلا أسلوب من الأساليب العربية، وخلافنا إذن خلاف في الاصطلاح فقط. وسبب التشدد في منعه حتى قال ابن القيم هو أحد الطواغيت الأربع راجع فقط إلى أن كثيرا من المتأولين الذين يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى يعتمدون في ذلك على حمل هذا على المجاز، ولكن ذلك لا يستقيم حتى مع قاعدة المجاز، لأن المجاز يشترط له أمران: أولا القرينة التي تدل على عدم إرادة الحقيقة، ثانيا العلاقة بين المعنيين، لا بد أن تكون بين المعنيين المعنى الأصلي والمعنى الذي نقل إليه اللفظ علاقة. هذه العلاقة 25 علاقة معروفة في البلاغة وفي الأصول كذلك، ولا بد كذلك من قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي. وكذلك فالذين يعترضون على إطلاق المجاز منهم من أبعد النزعة كشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال المجاز كذب لأنه ضد الحقيقة، الحقيقة هي الحق وضدها مجاز، ولا يمكن أن يكون الكذب في القرآن. والجواب عن هذا أن الحق يطلق على ضد الكذب، ويطلق على ما يستحقه الإنسان، ويطلق على الثبوت. فتقول لي حق على فلان، الحق الذي لك على فلان هل هو ثابت أو غير ثابت؟ لو كان الحق هنا ضد الكذب لما قلت هل الحق ثابت أو غير ثابت. فالحق بمعنى المستحق الذي يمكن استحقاقه، وتقول حق عليهم القول معناه وقع، وليس معنى ذلك صدق عليهم القول، القول كان صدقا، كلام الله صدق على كل حال. وحقت كلمات ربك، ما معنى حقت كلمات ربك؟ أي وقعت، وليس معناها أنها كانت كاذبة فتحققت، معاذ الله، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا هذا مصادرة، لأنه لا يقصد بالحقيقة لدى أهل البلاغة الصدق حتى يكون ضدها الكذب، وإنما يقصد بها ما تقرر عليه وضع له، أي ما وقع عليه له. وليس المقصود كذلك ما توهمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين ذكر أن البحث في الحقيقة والمجاز مقتضى من الإنسان أن يحضر وضع اللغة أصلا حتى يعرف لأي معنى وضع له، فيقول هل حضرتم وضع المعاني حتى عرفتم أن الأسد في الأصل اللي يطلق على الحيوان المفترس لا على الرجل الشجاع؟ الجواب عن هذا أنه لا يقصد بذلك الوضع التاريخي، وإنما يقصد به الأسبقية في الذهن فقط. أول ما يتبادر إلى ذهنك وأنت من أهل اللغة إذا سمعت كلمة أسد ما هو الذي يتبادر إلى ذهنك؟ هو حقيقة، والذي يدل عليه هذا اللفظ دون أن يتبادر إلى ذهنك فهو المجاز. وحينئذ كل الاعتراض في غير موضعه. وعلى هذا فلا مانع أبدا من إثبات المجاز في القرآن كما تثبت فيه الحقيقة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن قول الله تعالى تجري بأعيننا، قال هذا من مجاز اللغة، حيث جمع العين فقال بأعيننا، ولا يقتضي ذلك إثبات الأعين لله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع. تستثنى فيما يتعلق بما لا يمكن أن تقول مثلا لا يدخل المجاز في آيات الأسماء والصفات، لأن هذا مصادرة أيضا غير صحيح، بل يدخل المجاز في آيات الأسماء والصفات، لكنه يدخل على وجه لا يقتضي تأويلها على غير المراد، مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه آية من آيات الصفات وقطعا فيها مجاز، وهو قوله ليس كمثله، لأنه أتى بأداتي تشبيه الكاف ومثله، ولا يمكن أن يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، هذا لا يمكن أن يحمله عليه عقل، بل هو مجاز، والمقصود بذلك ليس مثله شيء، هذا النوع يسمى المجاز بالزيادة. وكذلك فيما ذكرنا في التجريب أعيننا، جاي من الله سبحانه وتعالى قال ولتصنع على عيني، فأثبت لنفسه عينا في هذه الآية. وفي هذه الآية جاء الجمع، وقد حمله الإمام أحمد وغيره على أن الجمع مجاز، لأنه لا يحسن أن يضاف المفرد إلى الضمير الذي يدل على الجمع وهو نا. فلو قال تجري بعيننا أو بعينينا لكان هذا مستبشعا له، فلذلك حسن في اللفظ أن يقال بأعيننا. نعم مثل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، مثل قولك قطعت رؤوس الكبشين، على القاعدة المعروفة. نعم بالنسبة للشوكاني رحمه الله تفسيره يمكن أن يكون جامعا بين مدرستين كما سماه هو، ولهذا فإنه يذكر الرأي أولا ثم يذكر الآثار في آخر تفسيره المقطع الذي يفسره، وبذلك فهو من الكتب النافعة لو قرر تدريسها، لكنه يحتاج إلى أن يحكم الإنسان على الآثار التي يوردها، لأن الشوكاني يعتمد فيها على السيوطي اعتمادا مطلقا ولا يحكم على شيء منها، وإنما ينقل كلام السيوطي كما هو، وكذلك في الرأي يعتمد على القرطبي اعتمادا كاملا في تفسير المهردات والاستنباط وبعض المسائل الفقهية التي تعرض لها، مع أنه لم يكثر كثيرا من المسائل الفقهية، وكذلك في أوجه القراءات، مع أن القرطبي توسع في نسبة القراءات إلى ذويها، والشوكاني لم يفعل ذلك رحمه الله، بل الشوكاني اعتمد قراءة نافع فتفسيره كتب معه القرآن بطريق الإصفهاني عن واصف عن نافع، وقد كان الطريق الإصفهاني مقروعا بها في اليمن في ذلك الوقت، وقد درست اليوم، فنحن نقرأ بورس ولا نعرف طريق الإصفهاني، لما نقرأ بطريق أبي يعقوب الأزرق عن ورس، وبينهما فروق كثيرة جدا، ولذلك إذا قرأ الإنسان المصحف المكتوب مع تفسير الشوكاني بالأخص الطبعات القديمة قبل أن يغيره الطابعون، ربما استشكل بعض الكلمات أو بعض أو كتابتها، لأنها على رواية ورش من طريق الصفحان. بالنسبة للعناية بالطبعات كذلك في كتب التفسير من الأمور المهمة جدا، لأن كثيرا من كتب التفسير قد نسخت بالطباعة التي طبعت بها، فالبتر والتحريف وتغيير الكلمات كثير جدا، ولهذا على الإنسان أن يختار الطبعة، وإن استطاع أن يقارن بين طبعتين فأكثر فهذا أجود، ولذلك فإن أهل الحديث منعوا أن يقرأ الإنسان في كتاب لم يقابل على أصول خطية موثوق بها، وحرموا ذلك في الحديث، ونظيره في التفسير. والنووي رحمه الله قال على أصل واحد، هذا قال العراقي، قال النووي أصل فقط، قال إذا كان لديه أصل موثوق فيه بلاغات وسماعات فيمكن أن يقابل عليه على أصل واحد يكفي ذلك، لكن ابن الصلاح وغيره رأوا أنه لا بد من عدة أصول. ومن هنا في الطبعات لهذه الكتب لا بد من الاختيار فيها. بالنسبة لابن جرير الطبري، خير طبعاته الطبعة التي خدمها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قد خدمها من الناحية الحديثية مع أنه لم يتعب نفسه كثيرا فيما يتعلق بالقراءات واللغة، مع أنه هو لا بأس به في اللغة، ومع ذلك فلم يكمل الكتابة رحمة الله عليه. وفي الطبعات الأخرى كثير من الأخطاء، هذا لا بد من مقارنة الطبعات. وكذلك تفسير ابن كثير فإن له حوالي 14 طبعة في المكتبات اليوم، وأكثرها لا تخلو من أخطاء، ومن أضعف هذه الطبعات طبعة دار الكتب العلمية وطبعة دار الشعب في مصر، ففيهما كثير من التحريف والسقط وغير ذلك، والذي يريد الرجوع إلى تفسير من هذه التفاسير لا بد أن يتوثق من المقارنة الطبعة. وأما تفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي وتفسير النسائي فهذه قد حققت في رسائل علمية، فعلى الأقل حكم على أحاديثها، ومع هذا لا تخلو من أخطاء طباعية، ويبدو أن الخطأ الطباعي سمة المطبوعات في زماننا هذا، إذا قرأ الإنسان الصفحة طالما يجد الصفحة خالية من الأخطاء. وكذلك تفسير القرطبي خير نسخه النسخة التي حققها إبراهيم طفيش ورفقاؤه، هي الطبعة القديمة، هي أحسن الطبعات وأدقها، نعم إسلام الأحكام والقرآن. وبالنسبة لتفسير ابن عطية قد طبع طبعتين، الطبعة المشتركة بين قطر والمغرب، والطبعة الجديدة التي فيها 5 مجلدات، والطبعة القديمة خير من الجديدة. وكذلك تفسير أبي حيان طبع 3 طبعات، ومن أحسنها التي هي في 8 مجلدات، خرج بعض أبياتها وشواهدها. وكذلك التفسير الرازي طبع 2، كلتاهما فيها أخطاء، وينبغي الاعتماد على النسخة القديمة فيه. وقد بينا من قبل أن الطبعة الأولى من الظلال فيها أخطاء فادحة، وأن المؤلف أصلحها إلى سورة الحديد، فالطبعات التي طبعتها دار الشروق أحسن من الطبعات القديمة. طبعة دار الشروق هي أحسن طبعاته. وهكذا في بقية التفاسير لا بد أن يعتني الإنسان باختيار النسخ، وإن استطاع مراجعتها على مخطوطات أو على الأقل مقابلة عدة أصول مطبوعة، فسيتبين له كثير من الأخطاء الفادحة التي فيه. فأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.